بها البصيرة. فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه رأوا أنه لا خير فيه فتركوه. فأنت عليك أن تترك ما تركوه ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظ من عندك أو فهما من عندك، لا تترك شيئا لم يقوله. هم عندهم قدرة، عندهم قدرة علمية، لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا خير فيه، لا يجب الدخول به، فأنت تسمعه. نعم. لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل، فلا دخلوا فيها. فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. وقلت انه قد حدث بعدهم اشياء فنحن نحدث الفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لان ما حصلت في وقتها، فيقول لا نجاة الا باتباعه. فاذا اردت ان ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم. هم لم يقصروا رحمه الله، لم يقصروا في امور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة الأسماء والصفات، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها. فأنت تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تبطل فيه. اذا عرضوا الشيء ولم تجد فيه كلاما للسلف تعلم انهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، اسكت عنه لا تبطل فيه. نعم. ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم مفسر يعني غالي، مفسر يعني غالي وتجاوز للحد، ولا دونهم مقصر الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين امرين، اما غالي واما جاهل، اما غالي واما جاهل. الأول محسن يعني غالي ومتجاوز للحد، متجاوز للحد. والذي دونهم أكثر دونهم هذا مقصر لم يلحق بهم، وكلا الأمرين مذموم، والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم إلى الهجين. نعم. قصر عنهم قوم فجبروا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقول العبارة ما فوقهم مخسر وما دونهم مخسر. فالمقصر هذا جفاء والمحصل هذا غلاء. يعني فيما بين المحصل والمقصر، اختلف بين المحصل وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى المستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجاهل، ودين الله بين الغالي والجاهل، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجاهل، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. معتدل بين الغالي والجاهل، بين الغالي والجاهل. نعم. الإمام أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم. عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. هذا حث، عليك معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف. وإن غفلك الناس، يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليك ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، ولا دمت على حق الحمد لله. أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، تريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من يصف بالجنود، يصف بالتخلف والرجعية إلى آخره، هذا العصور الوسطى، وبكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبدا، لأنك على الحق وهم على الباطل، فلا يهمونك. نعم. إياك هذا كلام عمر رحمه الله، إياك وآراء الرجال، هذا تحذير، تحذير من أنك تترك، أنك تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي أخذت من بعدهم. وإن زخرفوها، الزخرفة سجين، أصل الزخرف الزهر، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن من بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الزخرف يعني ذهب، الزخرف في الأصل هو الذهب. فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثالهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لو شاء ربك ما فعلوه فلهم وما يفعلون. يأتيك كلامهم مزخرف، هل عنده براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخر، وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليه ولا تعدى بكلامه، لأنه زخرف. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء التعبير، فزخرف القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، إنما ينظر إلى الحقائق. وما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات لم يقوله، فاعلم أنه باطل. وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به، ما دام انه مخالف لهذه السنه والصالح لا تعبأ به. وهذا ينطبق على علم الكلام، علم المنطق الذي جوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقليه وقواعد يقينيه الى اخر ما يقولون، ولا تلتفت اليه. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا الجهاد؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي، لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في قول خلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها الله المستعان، لكن من أفضلها فكرة القول بخلق القرآن، تعجيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهب في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ، يقول شيخ من الأذنة، اسم بلد شيخ من الأذنة ولم يسميه. دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد ذكر المريض، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فقفله عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم. لرجل تكلم بالبدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه طوال على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين، المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
هل علمها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه وعلى أمه 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 وعلى تقوله الآن وهو قول خلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وتضعون بالكتمان، فألجمه بحجر في هذا النوم. نعم. قال هل؟
أن
أمنا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يعلموها وعثمان وعلي. أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطروا إلى أن يقول لم يعلموها. نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمت؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رجع وقال قد علموه لما الجمعه، قال لا قد علموه، قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم. فهذا الشيخ خصم هذا المرشد وأخذاه عند الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال إنه تاب، ورات التاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا المرشد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه صحابته ولا داره الراشدون. وهكذا هذا التعليق من المؤلف، هذا التعليق من المعلم. وهكذا
من لم يتحق ما رفع رسول الله عليه وسلم،
يعني لا وسع الله عليه، دعا دعا بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة. نعم. وقال
المتأخرين
لهم الإنسان فلا إله الذين جاءوا من بعدهم، كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك، وكذلك الآثار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالآثار، يسمى بالأحاديث، يسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاءت، ولم تشكر عليهم، لم تشكر عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، لم تشكر عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها لأن هذا فيه تشبيه، هذا فيه، لم يعترضوا عليها، ما وقع في أفهامهم من هذا في التشكيل، هم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات الرب، ما قالوا أهو السميع البصير أنه المخلوق سميع البصير فيلزم التشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به، وليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، لهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة، بل قرأوها وأقروها كما جاء مثبتين ما جلت عليه، حتى جاءت خروج من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث وزكريا ومن مجاهد الكفار، فصاروا يحبطون سبط عشوى ويتحذقون فيها. وأما أهل العلم الراسخون بالعلم فإنهم لم يتعرضوا لها كالأئمة، ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم وصول في العلم لم يتعرضوا لها، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بطيش الوثنية وطيش الكفر، فصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انت الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة، شرع يذكر أمثلة لنقوط الصفات من الكتاب والسنة. نعم. نعم، مما جاء من صفات الله في القرآن الوجه، وصف الله لأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، فدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الذات، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق فلزم التشابه أي الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون. فنقول كلا، لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق بهم. أيضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والآدميون لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الآدميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينهما، وإنما فصل هذا عند قوم تتلوث فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم. هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، فقالت اليهود يد الله مغلولة، فسجل الله بالبخل سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم، فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال، وأحرص الناس، أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعون من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن خبث عندهم جمع المال لا يتوقف على حلال وحرام، ربا استباح الربا، استباح الميسر، واستباح البغاء وآجار البغي وفك نور البغاء للاستثمار، هذه صلة اليوم يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون فهم أبقى لله. فهذا وصف ينطبق عليه غلت أيديهم بمعنى أنهم ضربوا بالبخل، ليس معنى أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، المقصود بهم بخل كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط يعني بالإسراف. فالإمساك عن النفقة هذا بخل وغل بجد، والبسط في النفقة هذا إسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك حرام. فغلت أيديهم يعني غلبوا للبخل ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما توقفوا الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يداه تكيت يد مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه، كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، فكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أنفك رزقه، فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه، حتى الكفار، حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية بل يداه وصف نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه، هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام بين سائر الخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا، وما خلقت بيدي. قال خلقت ثم قال بيدي، هذا صريح في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي، هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرة ثانية ولا قدرة واحدة؟
قدرة واحدة.
فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية. هي يد حقيقية. فلا يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف الحس. لكن له يدان سبحانه وتعالى في التصالحين. لا تشبه يدي المخلوق. فيداه تليق به جل وعلا. ولا يعلم كيفيتهما الا الله. وليس تاتى يدي المخلوقين. فهم ينزون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه. ويقول لا تشبيه ابدا. لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق. حاشا وقلا. وانما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. واما اهل العلم فلا يشكر هذا عليه. نعم.
قوله تعالى قال الحديث عن ابن سلام انه قال
قال إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. إثبات النفس لله جل وعلا. كما أن المخلوق له نفس. تعلم ما في نفسي هل أعلمت عنه. المخلوق له نفس. ولا أعلم ما في نفسي. يقول لربه ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه ولم ينكر الله عليه ذلك. وفيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفس نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. لا. ومن صفات الأفعال الوجه واليدان والنفس هذه من صفات الله. وأما قوله تعالى وجاء ربك هذه من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة من سورة الفجر. قال تعالى كلا كلا كلمة ربع وذكر إذا دكت الأرض دكا من دكا ردفت الأرض ردفت الأرض واندكر عليها من الجبال والمباني فصارت قاعا خصها صارت قاعا خصها لا ترى فيها عوجا ولا أمس. فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا هي لوها قاع الخصه دكت الارض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساويه دكا دكا تاكيد او انها ترجف عده مرات. وجاء ربك جاء ربك جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. جاء فيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تقول يقر. وهنا يقول جاء ربك والملك جمع الملك جمع ملائكة من سورة البقرة يقول وجاء هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه يعني تاتي الملائكه معه سبحانه وتعالى تحيط بالخلائق. ملائكه تحيط بالخلائق صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق تفقر تفقر ملائكه السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا وهي صفة فعل، ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق لا نعلم كيفية. مثل حديث النزول، ينزل ربنا، هذا من صفات الأفعال، استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال، كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين. يجيء كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من النزل والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله، ما نتعرض للتجديد، كيف ينزل؟ كيف يجيء؟ كيف استوى على العرش؟ هذا سؤال عن الكيفية، نحن لا نعلم الكيفية. نعم. هل ينظرون أي لا ينتظر الكفار، ينظرون معنى ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني بفضل القدر بظلل من الغمام، سحاب بظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة، والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى، وقل يا الأمر وإلى الله ترجع الأمر، يأتي لفصل القضاء، وقل يا الله يأتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا، هذا 50,000 سنة شاخص أبصارهم تدعو منهم الشمس ويجمهم العرق، بعضهم يجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعمامه، فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم ليحصل بينهم، فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيصب ساجدا بينه إلى ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحه من الموقف، فيأتي سبحانه وتعالى. جاء ربهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغنم. نعم. إزالة هذه الصور أو طلب هذا الكذب والانتفاع بالفتوى، فرأيتم ذلك، إن رأيتم أن فيها منفعة فأتمسوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى. شوف ليس جاب من المسلم، شوف ما أظن أن العلم المعتبرون أحدث العبارات لم يقلها السلف. أنا لا أحب التعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتدعوا الله. نعم. ذاتية فعلية هذه معنى، لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه والأداء واليدين والأصابع والقدم كما جاء في الحديث، هذه ذاتية، واللب كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والبدي والاستواء والخلق والرد واللحية والإماتة هذه التعليم من ذاتية فعلية مع الشيء نعم لعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين نعم لا لأن المعية لها معاني لها معاني في اللغة ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة يقول المصاحبة أحسن من معانيها المصاحبة من غير مماثلة من غير مخالطة تقول القمر معنا لا زلنا نمشي والقمر معنا والقمر معنا معنا القمر في السماء لكنها عكم يعني مصاحبا لكم لسيركم لن يغب عنكم تسيرون على ضوئه هذا في مخلوق وكيف بالخالق سبحانه وتعالى فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويقف هذا التعبير في اللغة فكيف بالخالق جل وعلا يكون مع عباده وهو في علم فوق العرش سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته نعم الله هي مشهورة من خلفاء الأربعة لكن قالوا إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة مكملة من خلافة الراشدين في المدة والفترة 30 سنة خلافة بعد 30 سنة بعد 30 سنة وكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز قالوا من هذا الوجه يعني نعم على سبيل الله وعلى 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 من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم وهذا المحسن فلا مانع من ذلك نعم نعرف ان صلاه التراويح ليست بدعه لان الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم فعلها باصحاب ثلاث ليال او اربع ليال وتخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح ليست بدعة في الدين إنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد هنا البدعة اللغوية البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك نعم لا فرق لا فرق في ذلك لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير الجمع جمع إذا أضيفت إلى ضمير الجمع جمع من باب المثال أيدينا هينون في الأصل من جمع لكن المراد بها هنا المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى
لاحظوا الجماعة على الاعتبار ماذا التعبير هذا الباب تعبيره سبحانه وتعالى وإذا مضيفة اليد إلى ضمير الجمع فإنها كفر ولا يقال يدينا لو قال يدينا أو يدنا أن هذا في التلاحظ والله في التلاحظ والله لولا هو واحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع يعني هذا وهو كلام في اللغة العربية فتقول تضاف إلى الله مفردة تضاف إلى الله مفردة وتضاف إلى الله مثنى وتضاف إلى الله مجموعة حتى بالألفاظ نعم لا يمكن لأحد أن يتصور الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فلا يعلم الله جل وعلا الا الله جل وعلا لا يحيط احد به سبحانه وتعالى فلا يتصور بالافكار ولا بالعقول نعم. وإن الله أن هذا يا أخي هذا في حديث منام رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا فقال يا محمد دون يستكم الملع الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فوضع الجبار ظلال على يده على من الكتفين حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم جربا على الهوى فعلم ما يستكم الملع الأعلى كما في الحديث الذي تجدونه هو أربعين من النبوية وشرع والحافظ وهو موجود في مثال مستقيم لأنه من أولى بشرح حديث هنا استطر إذن ألعى في رسالة مستطر له نعم فليس هذا في الإسلام إنما هذا في ورؤية دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل إذن ذلك التسليم نعم ارتكب البدعة ويعلم انها بدعة ما لم يبتدع انا لا يبتدع سواء هو يبتدع ولا ابتدعها غيره ويوافق عليها وعلمها فإذا علم انها بدعة وعمل بها فهو بدعة ولم تكن من اختراع غيره اما اذا كان لا يعلم انها بدعة ظن انها بدعة وشاف انها تعلمون به ظن انها مشروعة بجهل ما لا يعلم بالجهل تشترك كله مع أسماء المخلوقين وصفاتهم والمعنى أيضا مشترك ولكن الفوزية والحقيقة مختلفة نعم
لأنها
مراقبة في مكان وجميع في كلام إذا لم يكن
في
العالم فإنها أينما طول وفصل ما يجب. هذه الآلة فيها عدة تفاصيل. التفصيل مشهورا لا يوجد الوجه ولا القصد. أينما تفصل واتجهتم في صلاتكم، أينما تفصل واتجهتم في صلاتكم، فقد استجبتم في صلاتكم بحسب الأمر، حسب أمر الله جل وعلا، حسب أمر الله جل وعلا. فإن أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال، فصلاتكم صحيحة. وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المحرمة فصلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية، أي من تولى حيث أمركم الله فتم وجه الله، أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه المراد به هنا الجهة التي أمر الله التوجه إليها في الصلاة، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وفيها المراد وجه الله أنه يصفها من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصف صفاته قبل وجهه يصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ثم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. فهذه فمن عرف عنده العلم ونقلوا منها واعتبروها ولا تنكر، لكن في ناس تعرفون من بعض المتعالمين في هذا الزمان يذكرونها، فهذا لا عبرة به. الصلاة مشروعة معروفة عند أهل العلم أنها عظيمة ممثلة وهو انتقام من الحق ولله الحمد. عبد العزيز السلام إمام معروف فهم مجهول، لكن في بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. اتباع السلف، اتباع السلف. ومن كان متبعا للسلف فهو متبع الى الكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب. فهو اتباع السلف. نعم. والله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. فلما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ووصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عبادة المؤمنين. فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية، قد جاء ذلك في عدة آيات في آخر سورة المائدة رضي الله عنه رضوا عنه، سورة التوبة، في سورة البينة وغير ذلك. ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين. ان الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه، رضي الله عنه هذا فيه اثبات رضا لله، ورضوا عنه هذا فيه اثبات رضا المخلوقين وانهم يرضون، ولكن لا تشابه هذا الرضاعين. رضا الله جل وعلا يختص به ورضا المخلوق يختص به ويختص به. نعم. فلا يحمد ذاته سبحانه ان يحب انه يحب عباده بمقتضى اعمال يعملونها. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتجد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويدينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم فعزة على الكافرين. أقوياء على الكافرين لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله عز وجل. عزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله أن يناظر اتفاقه الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أيضا من صفاته أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. ما يتفضل الله يؤتيه من يشاء. فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة أن الله أحبهم سبحانه وتعالى. كما جاء في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين إلى غير ذلك. الله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة. فإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين يحبهم ويحبونه. فدل على أنه لا تشابه بين صفة المخلوق وصفة الخالق. إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو وجدت الصفة للمخلوقين لكنها توجد على ما يليق به ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى. هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات.
قوله تعالى
من صفات الله جل وعلا أن تعليه الغضب أنه يغضب سبحانه يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على أهل على بعض أهل الكبائر لأنه سبحانه يغار على حرماته فيغضب إذا انتهكت حرماته سبحانه فإنه يغضب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. غضب الله عليه بسبب جريمه القتل لمؤمن عمدا عدوانا. الغضب من صفات الله جل وعلا. فالله يغضب والمخلوق يغضب ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم. فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق وان اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفيه والحقيقه.
تسائل الصفات. نعم.
كذلك في هذه الآية وصف الله بأنه يسخر. السخر نوع من الغضب. خدعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وسلبوا الرضوان فأحبط أعماله. الذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا. الله يسخط لأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه يسخط عليهم. لذلك ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط الله عليهم. المخلوق يسخط أيضا ولكن لا تشابه بين السخط الخالق سخط المخلوق، ولو اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى لكن التوبية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم. كذلك فيه وصف الله بالكرام لو يكره ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم سبولكم الفتنة فيكم سمعون لهم الله عليم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هل في المنافقين من أجل تبوك أن تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين أن الله هو الذي خلفه وأخره، لأنهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر. ولو أرادوا الخروج يعني بالغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعدوا له عذر، ولكن كره الله الإعادات الخروج فثبطهم عن الخروج كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وكنتم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، انهم يوقعون الشقاق بين المسلمين وانهم يريدون وقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويثبطهم. الله جل وعلا منعهم من الخروج شكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله بها فيها أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص. المخلوق يكره أيضا ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة وكان سبحانه وتعالى. تسائل الصفات. نعم. لما قرأ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة والمتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السنة إلى نهاية السنة يستحيل توافقهم على الكذب، هذا هو المتواتر. والآحاد ما رواه عدل تام الرب من بداية السند إلى نهاية مع السلامة من الشروط والعلاج، هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعة، لأن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم، أما الآحاد عندهم فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهبهم، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن كل شرع من الله جل وعلا كله نازل من عند الله رحلا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فلا فرق بين ما صح في السنة وما ثبت في القرآن، لأنه يجب اعتقاد العمل به. ولذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. هذا الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنطقة العظيمة، فإنه وقت إجابة، هل من تائب فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده، وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول الى سماء الدنيا، فهو حديث عظيم يثبته كما جاء، وان الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له كسائر الصفات، لا نعلم كيفيته، الله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف يشاء، هو على العرش كيف شاء، فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونثبت كيفيته إلى الله جل وعلا. ويجب ربنا أسند النزول إلى الله جل وعلا، وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمر، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل، الله الذي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله، هذا الامر الله جل وعلا دائما ينزل، ما هو خاص بثلث الليل الان، دائما ينزل امر الله جل وعلا، ينزل امره جل وعلا من السماء الى الارض دائما وابدا. هذا مما يقبل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه، الأمر يعطيه، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب، هذه كلها صفات لله جل وعلا، ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى. فهو ينزل كما يشاء جل وعلا، يثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا يدخل في كيفيته، يقول كيف ينزل؟ هل يخلو منه العرش او لا يخلو؟ هل يزيله بحركه او لا بحركه؟ هل الى اخر التساؤل؟ ثلث الليل يختلف باختلاف الاقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه، الذي خلق الاقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لا ندخل في هذه المساهات وهذه الاباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله، لا نعلم ولسنا مكلفين بذلك. فهذا أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى في الليلة، وأن تتعرض لهذه اللفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقول كل ليلة حين يبقى في الليل الآخر وتسأل الله وتستغفر وتتوب إليه. أما أن تجلس وتجيب هذه التساؤلات كيف ينزل كيف كذا كيف كذا الليل يختلف، تشغل نفسك بهذه الامور وتحرم نفسك من هذا الاجر وهذه النفحات العظيمه، هذا حرمان والعياذ بالله. بلغت هذا الامر فعليك بالمبادره والامتثال لانك فزت الفطر، ولا تجلس تتساءل تكتب تسال فلان وفلان، هذه مشغله ولا طائله تحتها. نعم، الله ما اخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة، نستغلها نبادر إليها نتحراها، نعلم من الله جل وعلا وفرصة ثمينة. هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا العمل، ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم، لا ولا والعياذ بالله. نعم.
فقاله
يعلم ربك
من
يشاء ليس تعلم الله. هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعلم ما يجب للشاب، يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه، والعجب هو خروج الشيء عن المألوف، خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي سبب العجب. والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب، الله يعجب والمخلوق يعجب، ما الفرق بين العجبين؟ يعجب ربنا للشاب، الشاب الذي ليس له صبوه، صبوه هي الميل الى الشهوات، صبوه هي الميل الى الشهوات والمستلذات، ولمن عاد في الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع في هذه الدنيا. فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصاغي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه فهذا يعجب الله جل وعلا، لأنه عجب. في الحديث الآخر الذي استبعد الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله شابا نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكانه خرج عن طور الشباب والغلمة الشهوة وعرف العبادة. هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه. كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه جلة أو عفوة فهذا مما يستغرب منه لأنه في سن لا يليق به المخالفة والليل مع الشهوات لكبر سنه. فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني نشيم جاهل ونشيم التطوير أشمر. التطوير أشمر وهذا التطوير التحقيق والأشمر هو الذي وفق في الشيء. فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العباد فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة. أما هذا ليس فيه قوة الشهوة لكن لحبه للمعصية وأنفه لها مال إليه. وحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال. للمخلوق يعجب وإن تعجب فعجب قوله أئذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. وصف نبيه بأنه يعجب وقف نفسه لهذا الحديث لأنه يعجب سبحانه وتعالى مع الفرق بين العجبين. نعم.
وقولهم
هذا أيضا حديث صحيح يلحق الله إلى رجل فيه وصف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضا لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يلحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وقد جاء تفسير ذلك لأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر والمقتول كان مؤمنا فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة فاجتمع هو والقتيل في الجنة اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده. انتبهوا لهذا مما صح سنده. لا بد أن يكون السند صحيحا والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشهود والسلامة من العلل. هذا هو الصحيح ما توفر به خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده سواء كان متواترا أو كان آحادا لأنه يفيد العلم واليقين لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عنده. وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق. ولو صحت أفكارهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف. يعني لاحظ أن القدامى الحديث عندهم ينقسمون قسمين إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخرين من أهل الحديث، ويكون الأول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله. وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتبر لأدلة صحيحة تدخل تحت أصل الضعيف. إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم.
هذا
هو من حدثت رواة صحة له وعبدت رواة هذا داخل فيما صحة له، أما لا يكون صحيحا إلا إذا عبدت رواة، وهذا من باب التأكيد والترادف. نعم. نؤمن به نعتقده ولا نرده بخلاف اهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون انه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقيه الكلاميه التي ابتدعوها، ونحن لا نعمل عملهم بل نبرا منهم ومن عملهم، نؤمن بهم ونعتقد ما دل عليه. نعم. ولا نرده كما نرده هؤلاء. نعم.
ولا
نجحده اي نجحد منفي، نجحدها اي ننفي ما دل عليه من الاسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما اثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان لا تسليم ولا امتياع لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا ينتبه إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمر أن يكون له اختيارة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مليلا. فالمدار على الثبوت والصحه، اما ثبت وجب الايمان به وقبوله واثباته والعمل به دون تردد او توقف او التفات الى ما يقوله اهل الضلال. نعم. نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل. إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة، والوجه معناها الذات، والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون للتأويل. فهم إنسان يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلون على لفظها ومعناها ويؤمنون بها، هذا مذهب أهل الحق. نعم. لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ذنوبها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهون هذه صفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعطيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه. هذا مذهب أهل الحق، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثل وأنه لا يشبهه شيء من خلقه. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه والنور. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشباه والنظر، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه. يوجه من الوجوه ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه. هذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة، وقول على الله بلا علم، وكل الطائفتين باطل. يرد على المشبهة قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويرد على المعطلة